فيا عبد الله يا من خلوت في غرفتك ويا من خلوت مع هاتفك وأنت تقلبه يمنة ويسرى، اعلم أن الله يراك وإن لم يرك أبوك ولا أخوك ولا زوجك ولا قريبك ولا من هو مسؤول عنك، الله يراك.
خطبة الشيخ الفاضل علي بن أحمد الرازحي حفظه الله ورعاه في 24 من شهر شعبان لعام 1441 للهجرة النبوية على نبينا الصلاة والسلام، بعنوان مراقبة ذي الجلال في استعمال الهاتف الجوال.
واعلموا أن هذا باب واسع ومصائب كبيرة على النفس والأهل والمال وقبل ذلك الدين والزيغ والتردي والبعد عن الله رب العالمين.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com.
إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، إن الله عز وجل أوجدنا لعبادته فقال جل ثناؤه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن الله سبحانه مع هذه الحكمة العظيمة التي خلقنا لأجلها بسط علينا نعما ظاهرة وباطنة. قال جل ثناؤه: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. ونعمه جل في علاه لا تحصر. قال الله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. يعجز العباد عن حصر نعم خالقهم وبارئهم على مسلمهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم. ألا وإن من النعم التي بسطها الله وأسداها الله إلى عباده وهدى الله عباده إليها نعمة الهواتف. وما أدراك ما تلك النعمة، انتفع بها المسلمون والكافرون وصارت جزءا لا يتجزأ من حياة بني آدم، فهو أسرع وسائل التواصل، حفظ الله به أموالا وأوقاتا وأجسادا من تعب السفر وتكاليفه، فتصل إلى من هو في أغوار الأرض بالتواصل فتسمع صوته وتقضي حاجتك التي من أجلها اتصلت به وهو في قطب الأرض الشمالي أو في أغوار الدول الكافرة أو في أطراف البلاد المسلمة، في الجبال والوهاد والسهول والأودية. أعفاك عن سفرك ورفع عنك إسر تكاليف الإرسال وأتعابه، فصار نعمة سابغة يتنعم بها كثير من الخلق. نعم معاشر المسلمين، ولكن للأسف الشديد فإن أقواما ما أن تهيأت لهم هذه النعم إلا وإذا بهم لم يراقب الله عز وجل فيها. معاشر المسلمين، مهما كانت التطورات ومهما كانت الأحداث ومهما كانت التكنولوجيا، فالمسلم مسلم يعتز بدينه ويحافظ على عبادة ربه ويصون ديانته ويراقب الله عز وجل في السر والعلن. فإن المؤمن اللبيب هو من يخشى الله في سره وعلنه. قال الله عن صفة أهل الألباب: ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قال ابن كثير: يخشونه فيما يبدأون ويذرون، ويراقبون الله في ذلك كله. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم عن صفات المتقين: يخشون ربهم بالغيب. الخشية قد سيطرت على قلوبهم وعلى جوارحهم وعلى جميع معاملاتهم. قال الحسن البصري رحمه الله: الإيمان من آمن بالله وخشي الله بالغيب فرغب عما رغب الله عنه وترك ما أسخطه الله عز وجل. هذا حقيقة الإيمان، هذه حقيقة الإيمان. نعم يا معاشر المسلمين، ووصف الله أهل الجنة فقال في أوصافهم: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. معاشر المسلمين، المسلم على دينه معتز بمراقبة الله، فإن مراقبة الله في السر والعلن عبادة عظيمة يقوم بها أهل الصلاة وأهل التقى، يخشون الله ظاهرا وباطنا. كما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأخرج النسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو، ومن دعائه: اللهم إني أسألك الخشية في الغيب والشهادة. قال الحافظ ابن رجب: الخشية في الغيب أن يخشى العبد ربه سرا وظاهرا خفيا وإعلانا. وترى كثيرا من الناس يخشون الله في الظاهر، والشأن كل الشأن أن يخشى الله العبد في الغيب إذا خلا بنفسه وابتعد عن أنظار الخلق، تذكر نظر الخالق إليه. نعم معاشر المسلمين، هذه المراقبة وهذه حقيقة الخشية التي يراقب العبد فيها مولاه وخالقه. قال الله عز وجل عن نبيه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. انظروا رحمكم الله كيف أخبر الله نبيه أنه يراه في قيامه وفي قعوده وفي تقلبه في الساجدين. فكيف من يتقلب في الذنوب والمعاصي في الخلوات مع الهاتف النقال ومع الأجهزة الحديثة؟ أين المراقبة؟ أين الخوف من الله؟ أين الإحسان في عبادتك لله يا عبد الله؟ إذا ما خلوت تذكر قول الله: وهو معكم أينما كنتم، فإنه يراك ويسمعك وملائكته تحفك وتكتب عنك ما ظهر وما بطن. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى ورسلنا لديهم يكتبون. أبدا، أنت تحت نظر الله، أنت تحت المراقبة الإلهية، ليس لك مهرب وليس لك منجا من الله إلا إلى الله. نعم معاشر المسلمين، فربنا عز وجل يراقبنا جميعا أينما هللنا وأينما نزلنا. فيا عبد الله، يا من خلوت في غرفتك، ويا من خلوت مع هاتفك وأنت تقلبه يمنة ويسرى، اعلم أن الله يراك، وإن لم يرك أبوك ولا أخوك ولا زوجك ولا قريبك ولا من هو مسؤول عنك، الله يراك ويأخذك ويحاسبك إذا ما لقيت الله عز وجل. معاشر المسلمين، إن مما استفاض ذكره وشاع وذاع وملأ الطروس والأسماء وواقعه كثير من الرجال والنساء الرعاع، سوء المعاملة وسوء الاستعمال للهواتف النقالة. لم يراقبوا الله ذي الجلال، لم يراقبوه جل وعلا في استعمال الهاتف النقال، ما خافوا الله، ما نظروا إلى الله أنه يراهم في أعمالهم، فساء الاستعمال وساءت الطريقة. كم من رجل وكم من امرأة دخل إلى الهاتف النقال والأجهزة الحديثة والأجهزة الذكية فدخل يظن أنه ينتفع فضر وأضر، ودخل يظن أنه يصلح ففسد وأفسد، دخل وقصد الخير فخرج بالشر والضير، دخل وأراد الانتفاع فأخرج بأنواع كثيرة من الابتلاءات وأضرار. معاشر المسلمين، راقبوا الله فيما أنعم به عليكم من هذه الأجهزة، راقبوا الله في سركم وجهاركم وفي ظاهر أمركم وخافيه. واعلموا معاشر المسلمين أن مستعمل الهواتف النقالة والأجهزة الحديثة على قسمين: القسم الأول من يستعمله في المباحات ولهم حالان، الحال الأول من يستعمله بقدر الحاجة ويقدر نعمة الله التي أنعم بها عليه وأسداها إليه، فيتصل بأقاربه ويطمئن على أرحامه ويتفقد أحوال المسلمين عند الحاجة إلى ذلك، وهكذا يجيب إن كان من أهل العلم على بعض أسئلة وشكاوى أهل الإسلام بقدر الحاجة، فانتفع ونفع وراقب الله وخشي الله فكتب الله له الأجر والمثوبة وبارك له في نفسه وفي أهله وفي ماله وفي ولده، وحفظ عليه نفسه وحفظ أولاده وحفظ بناته وحفظ أزواجه، لأنه حفظ الله في الغيب. الحال الثاني من الأحوال المباحة من يستعمله ويسترسل في المكالمات ويسترسل في المحادثات في الواتساب والفيسبوك والإيمو والتليجرام وغير ذلك، كل مرة مع رسالة وكل لحظة مع صديق، وتجده ما أن يسلم من صلاته وقد أخرج هاتفه يتصفح وينظر ويرد المحادثات. نزل ضيفا ببعض أصحابه، وصل إلى البيت أعرض عن مضيفه أو أعرض عن ضيفه وبقي مع الهاتف النقال، وهو في درسه أو في محاضرته
صار مدمنا ما استغنى بذكر الله، أخرج هاتفه وجعل يصول ويجل ويبتعد عن منافع الدنيا والآخرة. نعم يا عباد الله، يصير بعض الخلق مدمنا على الهاتف النقال ولو في الأمور المباحة. من أساغ لك هذا؟ أتعلم أنك تسبح تسبيحة فترفع لك الدرجات، وتكبر تكبيرة فتذكر بها في الملكوت العلا، وتقرأ آية فترفع بها الدرجات وتهض عنك بها الخطيئات؟ أين أنت من أبواب الخير؟ تذهب الساعات وتذهب الدقائق وتذهب اللحظات ويذهب العمر وأنت على الهاتف النقال. والأدنى من ذلك والأشد نكاية، يغيب عن أهله وأولاده وزوجه، فإذا رجع البيت زوجته بانتظار حديثه تتمنى منه الكلام الطيب والمحادثة الحسنة التي يؤجر عليها، وإذا به يدخل إلى البيت أول ما يصل يفتح الأجهزة الذكية، يفتح الهاتف النقال وينتقل من روضة الأهل والأحباب إلى ضياع الأوقات مع الآخرين. يا عباد الله، والأسوأ من ذلك أن تجد من قد ابيضت لحيته أو من قد علم خيره وقد صار مدمنا على الهاتف النقال، يزهد في الدروس، يزهد في مراجعة القرآن، يزهد في الدعوة إلى الله، يزهد في النفع والانتفاع الحقيقي يا عباد الله، ويبقى مع الهاتف النقال. من أذن لك بهذا؟ أولا يترتب مع هذا الأمر الذي هو صاحب المباحات إنفاق الأموال فيما لا حاجة فيه، وذاك نوع وضرب من الإسراف. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: والإسراف ما تجاوز به الإنسان حده في أي أمر كان، فإذا به يحاسب في الشهر على 10,000 وأكثر من 10,000. يا عبد الله، يا عبد الله، أنت مسؤول عن هذا المال. أنسيت أو تغافلت أو ما سمعت أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد، كبير أو صغير، رجل أو امرأة، غني أو فقير، هب أنك صاحب مال، هب أنك صاحب مال وتنفق في اليوم 1,000 أو 2,000 أو 3,000، في الأسبوع أو أكثر أو أقل من ذلك، أنا مرتاح عندي مال. تسأل عن مالك، تسأل فيما أنفقته. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4 من ذلك: عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ما تستحي أن تقول لله: أنفقت على الفيسبوك وأنفقته في وسائل التواصل الاجتماعي بما لا نهى فيه. وعن شبابه. الأمر الثاني ضياع الوقت. أنت تضيع جزء من عمرك لا يرجع، وأنت تقلب الجهاز، تقلب ساعة أو نصف ساعة أو أكثر أو أقل، أتظن أنها ذهبت وتعود لك؟ لا ترجع إليه. وإذا وقفت بين يدي الله وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. نعم يا معاشر المسلمين، عدوا اللحظات التي تنفق مع الهاتف، عدوا الدقائق التي تذهب مع الهاتف. أحيانا لربما فتح بعض أهل العلم أو بعض الدعاة ويجد أسئلة المستفتين فيحسب كم يرد، وإذا بيأخذ نصف ساعة ويرد على أسئلة أو أكثر أو أقل، وهو في خير لحظات وعنده أعمال أخرى تطلبه وأعظم من ذلك. فيا عباد الله، الحذر من الاسترسال. ولربما هذا الذي دخل في المباح، هذا الرجل الذي دخل في المباح وظن أن ينتفع، انتهى به الأمر إلى المحظور الثالث، وهو النظر إلى المحرمات وإلى الصور المحرمة، والنظر إلى ما لا يجوز له ولا يباح له ولا يليق به. والسبب الإدمان على الأجهزة الذكية وعلى الآلات الحديثة. نعم يا عباد الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. نعم يا عباد الله، نعم يا عباد الله، فيخشى العبد أن يقع فيما حرم الله من حيث لا يدري ولا يعلم، وينتقل عن الحلال الذي ظن أنه مباح وإذا به بالحرام، يقلب الأخبار وصور العاريات تظهر، فإذا قال سهل أن كن كافرات واسترسل قذف المرض في قلبه وانتقل إلى حانة المحرمات. نعم يا عباد الله، هذا في من استعمله في المباح. أما من استعمله في الحرام فأمر يندى له الجبين ويتقطع له القلب. يواقعه يا معاشر المسلمين من رق دينه وذهبت رجولته وتدنست مروءته وانتكست فطرته وصار في عداد الأنذال، وصار في عداد الأنذال ولا يعد في مصاف الرجال، لأنه ذهب إلى أمور يستحى من ذكرها، وانتقل لا أقول إلى أحوال بل إلى مصائب عظمى، بل إلى مصائب عظمى ربما دعته إلى الزندقة أو دعته إلى الانحلال والانحراف. فالحذر، الحذر معاشر المسلمين. أستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن من كان من أهل القسم الثاني وهم من يواقعون المحرمات في استعمال الهواتف النقالة، ما راقبوا الله عز وجل وما لانت قلوبهم وما أذعنت جوارحهم لخالقهم وبارئهم، يقعون في مصائب عظمى. من تلك المصائب المصيبة الأولى مكالمة النساء الأجنبيات ومحادثة النساء الأجنبيات، ولذلك ثلاث مراتب: المرتبة الأولى المحادثة والمكاتبة، فيدخل في الغرام ويدخل في العشق ويدخل في أمور محرمة ويتكلم عن أمور محرمة وقذرة وسيئة جدا، لا في عداد الرجولة. نعم يا معاشر المسلمين، هذا صنف قد تعدى حده وأتى على طوره وصار في منزلة الأنذال بعيد عن مصاف الرجال وأوصاف الرجال. نعم يا معاشر المسلمين، فيحادث النساء الأجنبيات على الصورة الأولى والمرتبة الثانية أن يرسل بصورته، والمرأة ترسل بصورتها. المرتبة الثالثة المحادثة بالكلام بالصورة وسماع الصوت والنظر إلى الوجوه والتزين لمن تراه ومن يراها على ذلك الوجه السيء الخبيث الدنيء الذي لا يرد عليه رجل هو في صفة الرجولة وكمال الإيمان، يخاف الله ويرجو جنته ويخاف عذابه. نعم معاشر المسلمين، وقد قال الله للنساء الصالحات: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. كيف وقد خلعت عنها الستر والحياء الإسلامي وتبدأت وظهرت أمام ذلك الرجل الأجنبي مواصلة في الإيمو أو في الشات أو في التندو أو ما شابه ذلك، أو في الواتساب عبر الاتصال بماذا؟ بالفيديو أو ما شابه ذلك، وصار يرى المرأة الأجنبية وتراه نزع من إيمانه ما نزع وضعف حاله وتردى غاية التردي. تقول امرأة كانت ابنتي امرأة صالحة حسنة الخدمة، فلما وصل الهاتف إلى يدها وإذا بها تتغير شيئا فشيئا، فصارت لا تخدم
وصارت تخرج من البيت كثيرا، وصارت تطلق عليها باب البيت، وصارت تدخل الحمام وهاتفها في قبضتها، وتدخل الغرفة وهاتفها في قبضتها، أغض مضجعها. فذهبت تبحث وإذا بابنتها التي كانت صالحة، صارت عاشقة مغرمة متدنية في ماذا؟ في العشق والغرام مع الرجال الأجانب. يا عباد الله اتقوا الله، يا من ابتلي بذلك راقب الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. إن هذا يا عباد الله أعظم من الخلوة، أعظم من الخلوة بالمرأة الأجنبية. وقد قال الرسول: إياكم والدخول على النساء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما شيطان. هذا أعظم من الخلوة، لأنه في الخلوة يبحث عنهم، أما هذا في بلاد أو في مدينة والمرأة في مدينة. وصار التواصل على ذلك الوجه المشؤوم. يا عباد الله اتصلت امرأة، باشرت المسؤول: يا شيخ أنا زنيت عبر الهاتف. كيف؟ قالت: كان ولدي له صاحب في النت فجعل يتواصل به ويذكره، فقلت أطمئن على حال ولدي مع هذا الرجل، فلا زالت تتواصل بالرجل حتى أغرمت به، وصارت تواقع معه الفحش عبر الهاتف، وظهر الأمر على الزوج، وصار الأمر المهيل والمرض الشديد على الزوج وعلى الأسرة. إلى أين يا عباد الله؟ انتبهوا من الذئاب المفترسة، انتبهوا من الذئاب البشرية، وهكذا من الذئبات، وهكذا من المفترسات. قال شاب: كنت أراسل امرأة لأجل أن أنصحها، وما زلت أناصحها حتى أثرت عليه. قال: ثم وقعت في الزنا معها، كيف أتوب؟ فيا عباد الله احرزوا أنفسكم إلى الله. ثم يتطور أمره إلى المسلسلات، وينظر إلى الخليعات. وقد قال الله عز وجل عن هذه المصيبة الثانية، النظر إلى المسلسلات. قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير ما يصنعون. فلا يزال يسترسل في النظر. وقد قال الله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أين خوفه من الله وهو ينظر إليه. قال البخاري: قال سعيد ابن أبي الحسن: سألت الحسن البصري عن النظر إلى نساء العجم يخرجن كاشفات الشعور والصدور، قال: فأنظر إليهن، قال: اصرف بصرك. وذكر له هذه الآية. قال قتادة: يعلم خائنة الأعين، أي كل عين تنظر إلى محرم صارت خائنة، والله جل وعلا يعلمها ويطلع عليها. فيا عبد الله ارفق بنفسك، من أذن لك في المسلسلات؟ لا أرطغرل ولا عثمان ولا زيد ولا عمرو، اتق الله. تنظر إلى النساء الأجنبيات، من أباح لك ذلك وهن في غاية الجمال؟ ويسترسل الأمر فيصير في المصيبة الثالثة، ألا وتلك المصيبة التقليب في مواقع الخلاعة، في مواقع الزنا، في مواقع السفاد، في أمور يندالها الجبين، ويستعى من ذكرها ما تخاف الله، فينظر إلى الزنا وينظر إلى السفاد وتثور عنده الشهوة ويصير في أمر مريض. نعم يا عباد الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب: يا علي، وهو أمير المؤمنين وهو الموعود بالجنة، يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الأخيرة، وهي مجرد نظرة. أما هذا ينظر إلى المحرمات ويقلب قنوات الخلاعة وينزل مقاطع الخلاعة ويعمل ما هو أمر مشين من عمل الشيطان الرجيم، تدنى وصار في حال رديء لا يعلمه إلا الله. نعم يا عباد الله، تقول فتاة: كنت امرأة لا أتناول هذه الأجهزة وهذه البرامج، فلا زالت زميلاتي يقولن لي ادخلي، فتجدين هناك الدردشة وتجدين أمور مريحة. قالت: فأدخلتني بعض زميلاتي في برنامج الشاة فوصلتني رسائل سيئة وكان الرصيد يصل إلي بالمجان. فلما رأيت ذلك سألتهن لماذا؟ قال قلن لي هذه هذا الرصيد مقابل تصوير أجزاء من الجسد، فتلك الصورة تصل إلى الشركة وهي تعطي تعويضا ماليا، وهذه الصور تنشر للخنا والخلاعة والخذلان والمجون. وكم من مصيبة تتبعها مصيبة، المصيبة الثالثة بعد هذا كله ينتقل إلى الزنا. ربما نظر إلى هذه الأحداث وإلى هذه المقامات السيئة وإلى هذه المواقع الخليعة وانتقل يريد أن يزني، يريد أن يفرغ شهوته، يلتفت هل من زانية؟ إن وجد زنا وإن لم أتى دابة، وبعضهم ربما أتى بعض محارمه. وقصص الواقع تنفي القلب، تقطع القلب، يندى لها الجبين ويستحيا من ذكرها يا عباد الله. فالله الله، انتبهوا من هذه المضرات وانتبهوا من هذه المخالفات. وهكذا المصيبة التي بعدها أهله، أولاده، زوجته يضيعهم، ولربما ذهبت زوجته نفس مذهبه وصار الأمر في أمر مريج. عفوا، تعفوا نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم. إن الزنا دين إذا أقرضته كان القضاء في أهل بيتك فاعلمي. نعم يا عباد الله، فالمسلم يخاف الله أولا ويخاف على عرضه ويخاف على أولاده. واعلموا أن هذا باب واسع، باب واسع، ومصائب كبيرة على النفس والأهل والمال، وقبل ذلك الدين والزيغ والتردي والبعد عن الله رب العالمين. نعم يا عباد الله، فكل مسلم يتقي الله في نفسه. يا عباد الله، إنه دعانا إلى هذا التنبيه اليسير وإلى هذه اللفتات اليسيرة، أمر عظيم، وهو ضياع كثير من المسلمين وضياع كثير من الشباب. فهذه نصيحة لله أن يراقب الله كل مسلم في نفسه وفيما أتاه وفي هاتفه، وكل ولي أمر من أب أو أم فيما استرعاه الله. تفقدوا هواتف أولادكم، تفقدوا هواتف بناتكم، تفقدوا هواتف أزواجكم، والنساء يتفقدن هواتف أزواجهن. وليحذر الكل وليراقب الله عز وجل. يا معاشر المسلمين، ومن الأمور التي دعتنا إلى هذا التنبيه أننا مقدمون على شهر رمضان، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر التوبة إلى الله. وكثير من الناس الآن يشتغلون بالمسلسلات، الليل سهر على المسلسلات والنهار نوم، ومتى ما صحى مع مرض الهاتف، إي مباح أو في حرام. يا عباد الله، إنه شهر كريم، رقى النبي المنبر فقال آمين آمين آمين، قالوا على ما تؤمن؟ قال جاء جبريل فقال يا محمد، من أدرك رمضان ثم انسلخ رمضان ولم يغفر له أبعده الله وأسحقه. قلت آمين. فانتبه، لا يأتي عليك رمضان والناس يخرجون بالمغفرة والعتق من النيران وأنت تخرج بالواتساب والفيسبوك والتانجو والشات والتيليجرام وما في ذلك من الضياع والمعاصي والآثام والخذلان. عد نفسك لرمضان والتوبة إلى الله وإصلاح النفس والبعد عن هذه الآلات. أنت مسلم ستقف بين يدي الله، وقفوهم إنهم مسؤولون. أنت مسلم يختم الله على فيه وتتكلم أيديك وأرجلك بما عملت. أنت مسلم يقول الله لك هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نسأل الله أن يأخذ بنواصينا إلى طاعته، نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لعبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك هداك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم بلغنا رمضان وارزقنا حسن الصيام فيه والقيام فيه وتلاوة القرآن. اللهم اعصم قلوبنا وجوارحنا من الذنوب والمعاصي. اللهم سدد خطانا في طاعتك. اللهم اجعل اجتماعنا هذا
اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده من معاصيك معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا مطرودا. اللهم ابسط علينا النعم، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، وبالإسلام قاعدين، وبالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم انا نسالك هداك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار، ولا حول ولا قوه الا بالله، والحمد لله رب العالمين.